بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان. اللهم أنجي إخواننا المسلمين على أرض سوريا، وعلى أرض العراق، وعلى أرض فلسطين، وعلى أرض مصر وليبيا وتونس، في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم أنجي المسلمين على أرض بورما، اللهم أنجي المسلمين على أرض أفغانستان، اللهم أنجي المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الخامس خلال الجزء الثاني من هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف، ومع أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام علم من أعلام المسلمين، وعالم من أضخم علماء المسلمين رحم الله الجميع، مع أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في مقدمة للحديث عن هذا العالم الجليل، يقول: ما زلنا بحمد الله عز وجل سعداء بصحبة العلماء الأعلام والأئمة الكرام، وهذه حلقة من حلقات هذه السلسلة المباركة، سلسلة التراجم التربوية من أعلام السلف، وشيخنا فيها إمام من أئمة الحديث من التابعين ومن العلماء العاملين، إمام الحديث في أوانه والمقدم على سائر أقرانه، كان حماد ابن زيد وناهيك به شرفا وفضلا شيخ ابن المبارك، إذا حدث عنه قال: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام رحمك الله. حماد بن زيد من أئمة الحديث الكبار، وكان شيخا للإمام عبد الله بن المبارك، لما يجي يحدث عن شعبة بن الحجاج يقول: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، شوف الوصف الجميل قوي، حدثنا الضخم كناية عن كبري في العلم ومنزلته العالية، عن الضخام لأن شعبة كان من أشد الناس في الرواية فلا يروي إلا عن الجهابذة أو إكثر بالجيم أي عظماء العلماء، إنه شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام. وقال بعضهم وهل العلماء إلا شعبة من شعبة، وهل العلماء إلا شعبة من شعبة، طبعا شعبة الأولى بمعنى قطعة أو قطعة، يعني عايز يقول معظم العلماء جاءوا من عند شعبة، أي كان شيخهم شعبة ابن الحجاج رحمه الله. اشتهر بالزهد والعفاف والورع والكفاف، طبعا الكفاف يعني قلة ذات اليد والكفاية بقوت اليوم، يعني كان فقيرا جدا. وهكذا كان العلماء إلا ما نظر منهم. ولذلك سئل بعضهم من الفقهاء أو سأل الفقر يوم، قال سألت الفقر أين أنت مقيم، قال في عمائم الفقهاء، في عمائم الفقهاء وليس معنى هذا أن العالم إذا كان فريا يذم أبدا. رأينا أبو حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله كان من أثر الأثرياء أنه كان تاجرا. اشتهر بالزهد والعفاف والورع والكفاف، كان محبا للمساكين معظما لأهل الدين، مع أنه كان فقيرا من الفقراء. قوموا ثيابه وحماره وسرجه ولجامه ببضعة عشر درهما، يعني كل اللي يعني لبسه بالحمار بتاعه بالسرج اللي على الحمار بكل الأدوات اللي بيحملها حوالي عشر دراهم. تخيل شوف ماذا الفقر. قال كان إذا حك جلده تناثر منه التراب من كثرة عبادته، طبعا ما كانش عندهم فراش في المساجد كحالنا، يعني كانوا يسجدون على التراب رحمهم الله. وذكرت لكم أن السجود على التراب مهم جدا، لأن الجسم بتاع الإنسان طول النهار بيستقبل شحنات كهربائية، يعني بص الجهاز اللي معايا ده اللي بتكلم فيه كله شحنات كهربائية، الهند اللي أنا بسجل عليه ده التليفون المحمول ده كله شحنات كهربائية، الكاسيت اللي بيسجل ده كله شحنات، الكاميرا اللي بتصور دي كلها شحنات، الضوء اللي فوق مننا ده كله شحنات كهربائية، كل شيء حواليه مننا بسبب التكنولوجيا والعلم كله شحنات ايه كهربائية، والجسم ياخد ده كله، فانت كلك شحنات موجبة كهرباء. ولذلك انت ممكن لو حطوا على جسمك لمبة تنور بس عايز الجزء السالب، انت عندك موجب عشان تنور عايزة سالب. فأجريت بعض الأبحاث العلمية فاكتشفوا أمر عجيب جدا، إن عشان يتخلص الجسم من هذه الشحنات المضرة لازم له على الأقل كل يوم مرات متعددة يضع رأسه على التراب. فقلت سبحان الله الذي شرع لنا صلاة في كل يوم وليلة خمس مرات، كم نضع جباهان على الأرض لعظمة الله، شوف فوائدها الصحية كمان. ولذلك الشيخ حسان محمد حسان حفظه الله بيحكي قصة ذكرنا بها بعض الإخوة، إنه لما سافر أمريكا ففي المطار مع بعض إخوانه حضرت الصلاة، فقال لبعضهم أذن وقيموا ونصلي هنا في المطار. بالفعل طبعا تخيل سلة من أهل العلم كده يلبسون البياض واللحى والغطرة والله أكبر وفي مطار نيويورك في أمريكا، وتقدم الشيخ يصلي وسجدوا وركعوا. فكان في عائلة أمريكية رجل مسن مع زوجته وأولاده، فالرجل لما شافهم كده ساجدين قعد يبكي الرجل الأمريكي هذا. لما فرغ الشيخ من الصلاة فالشيخ وجده بيبكي بكاء شديد، فبيسأل يعني ماله بيبكي الرجل بيبكي ليه؟ فاسألوه، فالمترجم بيتكلم معاه يعني ليه بتبكي؟ قال الحمد لله إن أنا وجدت مرضى بنفس المرض بتاعي. مرضى يا عم الحاج؟ قال أصل أنا مريض مرض نادر جدا. الطبيب قال لي قل أن تجد أحدا يمرض مثل مرضك، ومرضك علاجه الوحيد إن أنت كل يوم تحط دماغك على الأرض مرات. فلما شفتكم كده نايمين على الأرض قلت الحمد لله مش أنا لوحدي، ده في ناس كمان مرضى هم أول لما جم بيحطوا دماغهم على الأرض من المرض. فالشيخ قال له قول له لا ترجم له، قول له دي صلاة المسلمين وربنا فرض علينا كذا وكذا وكذا وبنسجد في اليوم كذا كذا مرة. الراجل لما سمع كده هو وعيلته هو وزوجته اعلنوا الاسلام، قال نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالذي فرض هذه الصلاه اله حكيم. شوف يا جماعه الصلاه مش عارفين قيمتها، وانت بتضع جبهتك على الارض كده كم تتخلص من اضرار وعلل. جسمك كله شحنات كهربائيه، مجرد ما تحط على الارض دماغك ايه اللي يحصل؟ الارض فيها السالب، فالسالب يسحب الموجب اللي عندك فيضب جسمك سبحان الله. فسبحان من شرع الصلاة الله. فأنت محتاج كده، بقول لك أخي ما تكون مثلا في سفر ولا كذا مهم جدا تحط دماغك على الأرض، مهم جدا يعني تسجد سجدة لله تعالى كده في أرض طينية ولا حاجة الزراعات دي، وصلي فريضة أو صلي ركعتين لله وحط دماغك على الأرض، مهم جدا عشان يستقيم جسمك ويعتدل. شوف يا جماعة فوائد الصلاة، ودي أبحاث علمية مش إحنا اللي عملناها المسلمين، اللي عملها الغربيين والله يا جماعة. دي أبحاث موثقة وموجودة في الغرب، إن فعلا كلما وضع المرء جبهته على التراب كلما استقام البدن، لأن البدن محتاج يتخلص من الشحنات الكهربية اللي بيحصلها من كل الأجهزة المحيطة، الكمبيوتر مش عارف كل شيء فيه شحنات كهربائية. مرض العصر بقى، فعشان تتخلص تعمل ايه؟ تضع الجبهة فين؟ على التراب. بل بحوث أخرى اكتشفت أنه كلما كانت وجهتك مركز الأرض كلما كان التخلص من الشحنات الكهربية أسرع. فلما تبحث عن مركز الأرض، فين مركز الأرض؟ تجده مكة المكرمة. وكلما توجهت إلى المركز مباشرة كلما تخلصت أكثر من ايه؟ تلك الشحنات. ومكة هي مركز الكرة الأرضية، والكعبة هي بؤرة المركز، ونحن قبلتنا فين؟ مكة كعبة. فطبعا كان إذا حك جلده وتناصر منه إيه؟ التراب من كثرة عبادته، ولكنه كان شديد الغيرة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أشد الناس غيرة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حماد بن زيد رأيت شعبة قد لبب أبان بن أبي عياش يقول استعدي عليك إلى السلطان فإنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبان بن أبي عياش تقريبا ذكر حديثا ضعيفا عن النبي مثلا، شعبة يعمل إيه؟ راح يشتكي للحاكم للسلطان. ليه؟ لأنه كذب على النبي. شوف حرس الحدود يا جماعة، تعال يا شعبة الآن شوف الأباطيل اللي بنسمعها من بعض الدعاء، موضوعات وأكاذيب. يا رب سلم. شوف عشان سمع حديث يعني كده راح يشتكي لإيه؟ للسلطان عشان يأدبه، إنه بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبصر بي فقال يا أبا إسماعيل، قال فأتيت فما زلت أطلب إليه حتى خلصت. يعني عد استسمح وأرجوه وما يقصدش وكذا لغاية ما رجع عن قبره. ومن أبو إسماعيل هذا؟ إنه حماد بن زيد إمام المحدثين، وكان رحمه الله شديد التحري. قال لو حدثتكم عن ثقة ما ما حدثتكم إلا عن ثلاثة. أنا عايز أقول لهم فين الثقات؟ حبيت أكلمكم عن الثقات هلاقي ثلاثة فقط في زمان رحمه الله. شوف مدى الشدة، مع أن الثقات كانوا كثيرين جدا جدا، لكن هو كان لي منهج دقيق جدا في الحكم على الرجال. وعلى فكرة معلومة مهمة جدا في علم الحديث، أول من نقد الرجال هو شعبة بن الحجاج، يعني هو من أنشأ العلم المسمى بعلم الجرح والتعديل، هو أول من جرح وأول من عدل صيانة لسنة النبي، يعني هو اللي سن إيه؟ الحرص على السنة رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا له مرة حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة، فقال قوموا مش أحدثكم، لأنه كان لا يحدث إلا عن ثقة رحمه الله. طب قوموا، فكأنه لم يجد شرطهم، فين الثقات؟ روى عنه مالك نجم السنن بواسطة. طبعا مالك كان يلقب بنجم السنن رحمه الله رضي الله عنه أرضاه، كان من أحرص الناس على سنة النبي. فتخيل لما مالك يروي عن شعبة بن الحجاج بواسطة، فلك أن تتخيل منزلة شعبة. مالك ما كان يفعلها إلا نادرا أن يروي عن أحد بواسطة، فما فعلها إلا عن شعبة بن الحجاج رحمه الله، فلا بيدل على منزلة شعبة بن الحجاج في العلم. قال مع أن مالكا لا يفعل ذلك إلا نادرا. قال العلماء لولا شعبة لذهب حديث أهل العراق، يعني لولا شعبة كان أهل العراق ما لهمش حديث ولا سنة. الله، يعني أحيى السنن فين؟ في بلاد العراق. ولما مات شعبة قال سفيان أي الثوري مات الحديث، بموت شعبة مات الحديث سبحان الله، أي في أهل العراق. قال الذهبي رحمه الله كان أبو بسطام إماما ثبتا حجة ناقدا جهبذا، الجهبذ الذي وصل أعلى المنازل في العلم، صالحا زاهدا قانعا بالقوت، يكفيه قوت اليوم. طبعا على فكرة شعبة كان منقطعا للعلم، كان قوته بيأتي عن أولاد إخوانه، يعني الإخوة أولادهم بيعملوا، فأولادهم يشتغلوا ويجيبوا لعمهم إيه قوت اليوم وهو يتفرغ للعلم رحمه الله، يعني كان منقطع للعلم ويكفيه القليل من القوت رحمه الله. زاهدا قانعا بالقوت رأسا في العلم والعمل، منقطع النظير ليس له نظير في زمانه، وهو أول من جرح، يعني أول واحد جرح الرجال حفاظا على السنة وعدل. أخذ عنه هذا الشأن أي علم الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وطائفة من كبار العلماء. وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله، يعني سفيان الثوري على عظيم قدره كان يخضع لشعبة ويجله، ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. فلا يليق، ده كلام المصنف ده، فلا يليق بطلاب العلم الشرعي أن يجهلوا مثل هذه القمم الشامخة والأمثلة النادرة التي قل ما يسمح الزمان بمثلها. لقد لمع نجمه في سماء كثرت فيها النجوم، فاشتهر اسمه في أزمنة هي أزمنة العلم والخير والبركة والعلماء العاملين، في زمان سفيان ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وغيرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذه فائدة جديدة من فوائد هذه السلسلة المباركة، وهي تبصير أجيال الصحوة بما لم يشتهر عند العوام من العلماء الكرام والأئمة الأعلام حتى يتقربوا إلى الله بحبهم، حب العلماء دين يتقرب به الله عز وجل. فلك أن تسأل ربك بهذا العمل الصالح، مثلا تقول يا رب إني أسألك بحبي لشعبة بن الحجاج الإمام أن تيسر أمري. نعم،
لأن حب العلماء دين وعمل صالح، والعمل الصالح من ضمن الوسائل الشرعية لله عز وجل. فحب العلماء يا جماعة دين، والله حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. فنشهدك يا ربنا أننا نحب علماءنا جميعا ونتقرب بحبهم إليك، فاحشرنا معهم يا رب العالمين في جنتك، اللهم أمين، حتى يتقربوا إلى الله بحبهم والنزج على منوالهم، والله عز وجل يرزقنا وإياهم جنة عالية قطوفها دانية، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليم. دي كانت مقدمة المصنف بين هذا الحديث عن هذا العالم شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. ونقف مع المحطة الأولى مع هذا الإمام، مع الاسم والمولد والصفة. اسمه شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي، مولى عبد بن الأغر، مولى يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة. وقال قعنب بن المحرر مولى الجهادم من العتيق. هذا عن الاسم شعبة ابن الحجاج ابن الورد. مولده، ولد في سنة 80 في دولة عبد الملك بن مروان. وقال أبو زيد الهروي ولد سنة 82 أي من الهجرة، سنة 82 من الهجرة. صفته، قال حمزة ابن زياد الطوسي سمعت شعبة وكان ألثغ. عارف انت اللثغة؟ يعني كده حرف التين في لثغة كده في اللسان. قد يبس جلده من العبادة، يعني لا تجد له لحما. كان يقول القائل كان جلده ملاصقا لعظمه، ليس بينهما لحم من كثرة العبادة، جسمه كان هزيل جدا سبحان الله. وعن أبي بحر البكراوي قال ما رأيت أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى حنى جلده على ظهره، ليس بينهما لحم. شوف من كثرة العبادة ما بقاش في لحم. حتى انت تلاحظ حتى في شوف كده مثلا القدم، من كثرة السجود بتجد كده عند الكعب في القدم ما فيش لحم، هي عبارة عن جلد على عظم، ده اللي بيكسب مثلا من الصلاة صحيح. وكذلك حتى على الجبال، فكثرة العبادة تذهب اللحم، فهنيئا لمن أذهب لحمه في عبادة ربه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تتشق قدماه من طول القيام صلوات ربي وتسليمات عليه. وقال أبو قتل كانت ثياب شعبة كالتراب، ثياب عاملة زي إيه؟ زي التراب من قدمها ومن شدة فقره ومن كثرة عبادته. وكان كثير الصلاة سخية. مهم جدا يا جماعة الإنسان يغتنم رمضان في كثرة الصلاة والعبادة، عشان رمضان مدرسة تأهلك لما بعد رمضان. انت هنا بتاخد كورس مكثف، عارف الكورس؟ عارفين الكورس؟ الإنسان اللي بيدرس مثلا خد كورس في اللغة، في كورس مدته سنة صحيح، وفي كورس مكثف تاخده في شهر. السنة مثلا ديك يوم في الأسبوع، لو يجمعهم لك في سنة في شهر يعمل لك ايه؟ يقول لك هتاخد مثلا كل يوم 6 ساعات يوميا. فكذلك رمضان كورس مكثف، ما بين صلاة وقيام وتراويح ودعاء واستغفار وقراءة قرآن، بتاخد كورس مكثف جدا عشان بعد رمضان تبدأ تستخدمه طول السنة، تستفيد منه طول السنة. ماشي كده؟ فمهم جدا تغتنم من رمضان. ولذلك الصحابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم سلني ما شئت، تخيل بقى كده الصحابي النبي يقول له سألني اللي انت عايزه هنحققه لك، بالله عليك لو انت جات لك الآية المسألة دي اللي انت عايزه هيتنفذ هتطلب ايه؟ الصحابي ده بدأ يفكر وكان فقيرا، قال إن سألت النبي الدنيا سيعطيني الدنيا، ولكن الدنيا ستذهب ولا إيه؟ المال مهما كثر هيذهب ويضيع. وذلك كان بيحكوا لنا وإحنا صغيرين قضية الدنيا وآخر الدنيا يعني، فكان يحكوا لنا كده بعض الحكايات من نسج الخيال. فكانوا بيحكوا لنا قصة رجل غني. الرجل الغني ده من كثرة ماله كان عنده مال كتير جدا جدا، أصابه الغرور. فيعمل الرجل ده كان عنده قصر على شاطئ البحر، فقال والله المال عندي كتير جدا جدا، أنا لو قعدت حياتي كلها أصرف مش هيخلص. طب أعمل إيه؟ أنا عايز أعرف الناس ما أملكه إن أنا ثري جدا. فقال لك بس أنا هدهن جدران القصر بتاعي بماء الذهب. عنده مال كتير يوديه فين؟ فالغرور خده، قال الناس تعرف ان انا ثري وعندي اموال، فيلا نعمل كده حاجه تلفت نظر الناس ان انا عندي مال كتير. طيب يعمل الرجل ده، سافر من بلد الى بلد الى بلد حتى وصل الى بلد فيها الذهب معروف، وذهب الى اعظم تجار الذهب في هذه البلد. قال له ايها التاجر، أنا عندي من المال ما لا حصر له، وأنا أريد أن أفعل فعلا من خلال يعرف الناس ما تملكه يداي. قال ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد منك أن تجمع لي ما عندك من ذهب، فأنا أريد أن أطلي جدران قصري بماء الذهب، وخذ من الأموال ما شئت، فالأموال طائلة وكثيرة والخزائن ملأة. التاجر هذا كان حكيما، قال تمهل. قال لا. قال إذن أفعل ما تريد. جمع له الذهب زي ما هو طلب وخذ الأموال وأعطى ما يريد، ثم قال له يا هذا، إن جار عليك الزمان فعد إلي. قال كيف يجور علي الزمان وعندي من الأموال والأموال والأموال. شوف الغرور بقى، مش ممكن أبدا، زمان إيه اللي يجور علي، أنا عندي مال كتير جدا. طيب صاحبنا خد ماء الذهب وعاد إلى بلده وطلى القصر جميعه بماء الذهب، وعلم الناس مدى ثراءه وما عنده من المال، وكان له تجارات كبيرة جدا جدا. فبعد ما طلى القصر بالذهب وعلم الناس ثراءه وغناه، جاءه نبأ مفجع أن قافلته التجارية الجمال المحملة بالأموال والسلع والزمرد والياقوت، كانت هناك عاصفة رملية في الصحراء فغابت القافلة ولا ندري أين ذهبت، يعني مالك ضاع. قال مش مشكلة، طبعا دي حكاية من نسج الخيال. ها قال مش مشكلة، عندي الأموال كثيرة ولا يؤثر علي ذهاب القافلة. مرت الأيام وجات الأيام، عشان تعرف الغرور بيعمل إيه في أهله. وإذا بالبحر زاد وفاض حتى دخل إلى قصره وأهلك ماله، القصر كله بيضيع، فما استطاع المسكين إلا أن ينجو بنفسه. خرج من القصر يجري، القصر فيه الخزائن والأموال، البحر علاه وارتفع عليه، خلاص القصر إيه ذهب. يعمل إيه صاحبنا؟ آدي المال ضاع والقافلة ضاعت والقصر المذهب ضاع، وخرج فقيرا لا يجد شيئا، يعمل ايه؟ قال لك لا بقاء لي في هذه البلد بعد ان تغير الحال. فذهب لبلد اخرى، فقير جدا معدم، بدا يبحث عن قوت اليوم. فاشتغل صبي عند حلاق في هذه البلد، عارفين حلاق الحجان، اشتغل صبي عنده على قوت اليوم، يدوبك لقمه العيش. أيام عدت وسنين، وفي يوم من الأيام جلس المسكين يحكي قصة حياته للحلاق. فالحلاق سأله قال له ويحك، لعلك أخطأ، تحكي لي ما خطأك. مرضيش يحكي له، قال إذن لا تحكي لي عن زمانك ولا أحكي لك عن زماني ولا عمل لك عندي، أنت ما تشتغلش عندي، مدام ده كان حالك وتغير أكيد أنت عملت حاجة وحشة، ما تشتغلش عندي. وطارده من المحل، ساب البلد دي وراح بلد أخرى، قعد يبحث عن عمل لم يجد، إلا عند رجل حداد بدأ يشتغل معاه في الحدادة واللحام والنار والأدخنة ويتعب عشان يحصل قوت اليوم. ومرت أيام وشهور، وجلس المسكين في يوم برضه بيحكي للحداد قصة حياته. كما قال الحلاق، قال له الحداد: ما خطأك؟ لابد أنك اقترفت خطأ كبيرا، تحكي لي. ما رضيش يحكي. قال: إذا لا عمل لك عندي، امشي ما تشتغلش عندي. ساب البلد دي وسافر للبلد الثالثة اللي اشترى منها الذهب. اللي اشترى منها ايه؟ الذهب. ما لقاش عمل، فبدأ يتسول الناس ويشحت لله: يا محسنين، اللي يديله درهم واللي يديله لقمة عيش. وتعب جدا جدا، فتذكر قصة التاجر. فقال: لما اروح اسأله، ده راجل تاجر ثري وكده يتذكرني، فممكن يحن عليا ويديني جزء من المال ولا شيء. فرح له: السلام عليكم أيها التاجر، أريد منك شيئا لله. التاجر بدأ يدقق في ملامحه: مش أنت فلان اللي جلت منذ أعوام وجبت لي مال كتير جدا جدا، وحبيت تطلي القصر بتاعك من ذهب؟ قال له: أيوة أنا. قال له: إيه اللي حصل لك؟ احكي لي. قال له: اسكت، أنا ما صدقش كلامك، ولكن تحقق وجار علي الزمان، ذهب القصر والمال وضاعت التجارات، وها أنا ذا عدت إليك أتسول المال. قال: كنت أعلم ذلك عندما رأيت منك الغرور، وكنت أعلم أن الزمان سيجور عليك لغرورك، فادخرت مالك ولم أعطيك ذهبا، ولكن أعطيتك ماء نحاس لأني أعلم غرورك وسوف تعود إلي مرة بعد مرة، فادخرت لك جميع مالك كما هو حتى تعود، وهذا مالك كله. صاحبنا خد المال وفرح جدا، بس بعد ما اتعلم الدرس قال لك: خلاص أرجع لبلدي بسرعة. بالفعل رجع بالمال الكتير لبلده، فكانت مفاجأة كبيرة جدا جدا. أهل البلد بيستقبلوه بحب وترحاب: أنت فين؟ القافلة بتاعتك رجعت والأموال بتاعتك موجودة. ده مش بس كده، لله الحمد البحر عاد كما كان، والقصر بتاعك ظهر تاني فيه الخزائن والأموال. قال: لله الحمد والمنة، ولكنني تعلمت الدرس. فبدأ يخرج من ماله ويعطي الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، وعاش محبوبا إلى أهل القرية. وطبعا دي كانت قصة من نسج الخيال بيحكوها لنا ونحن صغار عشان نتعلم الشعور بالفقير، وإياك إياك والغرور. مهما كان عندك من مال، اعلم ان الايام دول، النهاردة فيه بكرة مفيش، فخليك مقتصد وارحم الفقير وارحم المحتاج، وابذل في الخير حتى وان كنت فقيرا، ترفع وتؤجر وتجبر. يعني رغم فقري كان سخيا. تعلمت الدرس يا جماعة، اوعى ان بعض الناس لما المال يزيد عنده قد ينسيه المال ربه. المال كتير فيبدأ يبذر ويصرف. نقول له: لا، تذكر يوم كنت فقيرا، يوم كنت محتاجا، واشعر بحال الفقير والمحتاج، وطلع من مال الله الذي عندك. المال مال من؟ مال الله، وأنت مستخلف فيه، والله ينظر ماذا أنت صانع به. وعن عبد العزيز ابن أبي رواد قال: كان شعبة إذا حك جسمه انتصر منه التراب، وكان سخيا كثير الصلاة. يعني كان كريم جدا. تخيل بقى لما يكون فقير وكريم، وده من الصنف الذي يحبه من الله عز وجل، فقير منفق، ومن الصنف الذي يبغضه الله غني مقتر، عنده مال ولكن ايه؟ بخيل ما بيطلعش. المحطة الثانية مع أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج بعنوان ثناء العلماء عليه. قال أبو عبد الله الحاكم: شعبة إمام الأئمة بالبصرة في معرفة الحديث. رأى أنس بن مالك، الله، ودي منقبة عند العلماء. رأى مين؟ أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن سلمة الجرمي، وسمع من 400 شيخ من التابعين. شيوخ كم واحد؟ 400 شيخ من التابعين. قال وحدث عنه من شيوخه حتى الشيوخ تعلموا عليه. تخيل لما برع في العلم شيوخه اللي تعلم عليهم بدأوا يتعلموا منه. وحدث عنه من شيوخه منصور والأعمش وأيوب السختياني وداود بن أبي هند وسعد بن إبراهيم، يعني قاضي المدينة، قاضي المدينة سعد بن إبراهيم حدث عنه وكان شيخا له. قال الذهبي ومن جلالته قد روى مالك الإمام عن رجل عنه، وهذا قل أن عمله مالك. مالك ما عملش إلا نادر جدا. فتخيل لما الإمام مالك إمام دار الهجرة يروي عن شعبة، فما قدر شعبة في العلم. عن أبي داود حدثنا شعبة قال قال لي سفيان الثوري أنت أمير المؤمنين في الحديث. طبعا سفيان كان إمام الكوفة وشعبة إمام البصرة. وعن أبي النضر قال كان سليمان بن المغيرة إذا ذكر شعبة قال سيد المحدثين، وكان شعبة إذا ذكر سليمان قال سيد القراء، سيد القراء للقرآن. وعن الفضيل بن زياد قال سئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى شعبة أحب إليك حديثا أو سفيان؟ فقال شعبة أنبل رجالا وأنفق حديثا. يعني شعبة عندي أفضل، الإمام أحمد بن حنبل، لأن شعبة أنبل رجالا يعني اللي بيروي عنهم كلهم نبلاء ثقات كبار، وأنفق حديثا يعني حديث منسق. وعن سلم ابن كتيبة قال قدمت البصرة فأتيت الكوفة، رحت الكوفة فأتيت سفيان فقال لي من أين أنت؟ فقلت من البصرة. فقال ما فعل أستاذنا شعبة؟ أستاذنا كيف حاله؟ شعبة بن الحجاج. ومين يقول الكلام ده؟ سفيان الثوري إمام الأئمة في الحديث رحمه الله. قال ابن معين أي أبو زكريا كان يحيى ابن سعيد إذا سمع الحديث من شعبة لم يبالي ألا يسمعه من غيره، مش محتاج يسمعه من غيره، مدام شعبة حدث انتهت خلاص، خذ من شعبة ولا تسأل، رحم الله شعبة. وقال حماد بن زيد إذا خالفني شعبة في حديث سرت إليه. طبعا برضو حماد كان من جهاددة العلم في الحديث، يقول لك إذا اختلفت مع شعبة في حديث أسمع كلام شعبة وأسيب رأيي، أسيب الحديث اللي عندي وأخذ بحديث شعبة. وعن حسن بن عيسى قال سمعت ابن المبارك قال كنت عند سفيان فأتاه موت شعبة فقال اليوم مات الحديث. وقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق، يعني لولا شعبة كان أهل العراق ما عرفوش علم الحديث ولا علم السنة. قال أبو قتيبة كتب لي شعبة إلى أبي حنيفة فأتيته، رحل أبي حنيفة فقال كيف أبو بسطام؟ أبو حنيفة بيسأل عن مين؟ عن شعبة. قلت بخير. قال نعم حشو المصر هو، المصر يعني المكان، يعني ده أفضل حاجة عندكم في البصرة رحمه الله. قال أحمد بن حنبل شعبة أثبت من الأعمش في الحكم، أي في الحكم عفوا، أي ابن عتيبة، وشعبة أحسن حديثا من الثوري، وقد روى عن 30 شيخا كوفيا لم يلقهم سفيان رحم الله الجميع. قال وكان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، أي في علم الحديث. قال أبو نعيم رحمه الله، شوف لما يقدم له أبو نعيم صاحب الحليه ماذا يقول عنه، يقول ومنهم الإمام المشهور والعلم المنشور في المناقب مذكور له التقشف والتعبد والتكشف عن الأخبار والتشدد أمير المؤمنين في الرواية والتحديث، وزين المحدثين في القديم والحديث، أكثر عنايته بتصحيح الآثار والتبري من تحمل الأوزار. المتثبت المحجاج أبو بسطام شعبة ابن الحجاج، كان للفقر عانقا، يعني بيحتضن الفقر من شدة فقره، وبضمان الله واثقا، يعني يعلم أن الله رزاق، عنده يقين. وقال يحيى بن سعيد: لا يعدل شعبة عندي أحد، فيش حد زيه في الحديث، أي في زمانه. المحطة الثالثة: عبادته وزهده رحمه الله تعالى. عن أبي بكر البكراوي قال: ما رأيت أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه ليس بينه ملح. يا الله. طبعا لما بنقرأ سيرهم بنرى مدى التقصير عندنا. شوف القوم كيف كانوا في العبادة، يعبدون الله تعالى حتى يلتصق الجلد بالعظم ولا يوجد لحم من كثرة عبادته. واضح؟ رضي الله عنهم أجمعين. وعن عمر بن هارون قال: كان شعبة يصوم الدهر كله، يعني كأنه صايم الزمن كله، لا ترى عليه، ما تعرفش أنه صايم من كثرة تخفيه. وكان سفيان الثوري يصوم 3 أيام من الشهر ترى عليه، يظهر على طول أنه صايم، إنما شعبة صايم على طول ما تعرفش أنه صايم. فكأنهم يحذروننا من الرياء، الرياء في العمل، إياك إياك والرياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والشرك الأصغر. قال: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء في العمل. في بعض الناس يعمل من أجل الناس عشان الناس يعرفوا أنه بيعمل، دي مشكلة خطيرة جدا، إذا لا ثواب له سبحان الله. لأنه في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن رب العزة، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عملي معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فليطلب ثوابه من عنده. شوف أنت عملك عملته من أجل مين؟ حب الظهور والناس تعرف وكذا وكذا وتسمع، دي المشكلة، يبقى عملك باطل محبط، لا قيمة له عند الله تعالى. إذن رمضان جاء يعلمنا إيه؟ الإخلاص. شوف يا جماعة، كل الأعمال قد يأتيها الرياء إلا الصيام. الصيام سر ما حد يعرف، كما ذكرت لك من قبل، الآن كلنا قاعدين، هل تستطيع أن تعلم من المفطر من الصائم؟ أبدا، لأن الصيام سر، وممكن إنسان في الخفاء يأكل ويشرب ولا إيه، ولا يراه أحد من الخلق، وقدام الناس يعمل نفسه صائم، صحيح؟ لكن من الذي يعلم حقيقة الأمر؟ الله عز وجل. لذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به. فالصيام جي علمنا الإخلاص، نخفي أعمالنا، نعمل لله، نبتغي مرضات الله عز وجل، واضح؟ لا نرجو مدحا ولا ثناء ولا شهرة بين الناس، لأن حب الظهور يحبط الأعمال يبطلها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث قال: عن ابن منيع قال: سمعت أبا قطن قال: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه قد نسي. يعني إيه؟ يعني لما يركع يطول قوي بحيث اللي يشوف يعتقد أنه نسي نفسه. تخيل، كانوا بيصلوا صلاة عبادة، وهذا من كثرة خشوعه رضي الله عنه. وقال عبد السلام ابن مطهر أو ابن مطهر: ما رأيت أحدا أمعن في العبادة من شعبة، كان شديد التحري في العبادة، قوي العبادة. وعن أبي الوليد عن شعبة قال: إذا كان عندي دقيق وقصب ما أبالي ما فاتني من الدنيا، عايز بس شوية دقيق عشان الخبز اللي بيأكله عشان يواصل، مش مشكلة عنده الدنيا كلها، خبزة بس عايز خبزة خبزة ها؟ مش ناس لو ما تحطش اللحم على الأكل تبقى فضيحة. عايز بس رغيف خبز. إمام المحدثين الله أكبر. لا جماعة ربنا يسلم، لأننا حقيقة أصرفنا كثيرا في الطعام والشراب، نسأل الله السلام. الله يا جماعة ربنا يسلم. يعني نسأل الله أن نكون ممن يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، من الله يضيع هنا مش هياخد هناك. نسأل الله السلام. أو الله يا جماعة فمحتاجين نشعر بحاجة الآخرين. وعن صالح ابن سليمان قال كان شعبة مولى للأزد، مولده ومنشأه بواسط وعلمه كوفي، وكان له ابن يقال له سعد، كان له ابن اسمه سعد، وكان له أخوان بشار وحماد، وكان يعالجان الصرف. وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث ويلكم الزموا السوق فإنما أنا عيال على أخوي. أما كبر بقى وهم بينفقوا عليه عشان يطلب العلم، فبيقول بقى طلاب الحديث لازم تشتغل، يعني ربنا سخر له إخوانه بيصرفوا عليه. طيب غيره بقى لو كده قعد هيضيع، فكان يقول الزموا السوق روحوا اشتغلوا تجروا. فإنما أنا عيال على أخوي. قال وما أكل شعبة من كسبه درهما قط، إن كان متفرغ لإيه؟ لطلب العلم. فحفظ الله به سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. وعن كراد أبي نوح قال رأى علي شعبة قميصا، يعني في يوم كده كراد أبي نوح ده كان لابس قميص حلو كده، فشعبة شافه فقال بكم اشتريت هذا القميص ده؟ اشتريته بكام؟ فقلت بثمانية دراهم. فقال لي ويحك، أما تتقي الله؟ ألا اشتريت قميصا بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة؟ بدل ما تشتري قميص بثمانية اشتري قميص بأربعة وتصدق بإيه؟ بأربعة. ألا اشتريت قميصا بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة كان خيرا لك؟ قلت يا أبا بسطام إن مع قوم نتجمل لهم، يعني المكان اللي احنا فيه محتاج ان احنا نلبس كويس. قال ايش نتجمل له؟ يعني ايه نتجمل له؟ انا عايز اقول له ابتغي وجه ربك، تجمل لمين؟ ما تتجمل للناس. وعن يحيى بن ايوب قال حدثنا ابو قطن قال كان ثياب شعبة لونها لون التراب، ثيابه لونها لون ايه؟ التراب. وكان كثير الصلاة كثير الصيام سخي النفس. وعن عبدان بن عثمان عن أبي قومنا حمار شعبة، يعني تمن الحمار بكام، وسرجه ولجامه بضعة عشر درهما. طبعا البضع يعني حوالي من 3-9، يعني حقول 20 درهم، يعني 20 سنت من الآخر، يعني مش 1000. وعن عبد العزيز بن داود قال كان شعبة إذا حك جلده انتثر منه التراب. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال ما رأيت أعقل من مالك بن أنس، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أنصح للأمة من عبد الله بن المبارك رحمه الله الجميع. يعني في العقل مالك ابن أنس إمام مالك رحمه الله، في الزهد والتقشف يبقى شعبة، في النصح للأمة عبد الله بن المبارك رحمه الله الجميع. المحطة الرابعة أدبه وسماحته وحبه للمساكين. عن أبي داود الطيالسي قال كنا عند شعبة فجاء سليمان بن المغيرة يبكي، وده من العلماء، فقال له شعبة ما يبكيك يا أبا سعيد؟ تبكي ليه؟ قال مات حماري. الحمار مات طبعا، ليك تتخيل يعني ايه ما يموت الحمار، يعني يبكي ليه؟ قال انهم من شدة فقرهم كان الحمار ده وسيلة كل شيء، بيوديه المسجد يحمل عليه متاعه كل شيء حمار. زي ما انت تقول كده السيارة ايديا ورجلي، من غير سيارة تقعد في البيت تركن، صحيح؟ كذلك الحمار كان يعني. قال مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. قال فبكم أخذته؟ اشتريته بكم الحمار ده؟ قال بثلاثة دنانير. قال فعندي ثلاثة دنانير والله ما أملك غيرها. ده شعب، يا غلام هات تلك السرة فإذا فيها ثلاثة دنانير فدفعها إليه وقال اشتري بها حمارا ولا تبكي. روح اشتري حمارا تاني وتبكي. وخرج كل ما يملك لأخ من إخوانه. في رواية أخرى بقى أنه هو اداله الحمار بتاعه كمان. هتيجي. وعن حجاج قال ركب شعب حمارا له فلقيه سليمان بن المغيرة فشاك إليه فقال له شعبة والله ما أملك إلا هذا الحمار، ثم نزل عنه ودفعه إليه قال له خذ الحمار ده اللي بملكه. وعن النضر بن شميل قال ما رأيت أرحم لمسكين من شعبة، إذا رأى المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه، من رحمته ينزل المسكين كده ما مش قادر يديله حاجة، يفضل نظر له نظر رحمة حتى يمشي. سبحان الله. خلي بالك شعبة هيقول لنا في الروايات اللي جاية يقول لك ما أحدثكم إلا من أجل الفقراء. يعني هو كان بيجلس لطلبة العلم يحدثهم بالحديث ليه؟ عشان يرغبهم في الصدقة على الفقراء. يقول لك لولا ذلك ما حدثتكم. الله أكبر. كان بيحب المساكين جدا. قال يحيى عفوا وعن مسلم ابن إبراهيم قال كان شعبة إذا وقف في مجلسه سائل لا يحدث حتى يعطف. لما يجي واحد مثلا فقير جدا محتاج مال، الطلبة منتظرين شعبة يحدثه ما يرضاش يتكلم لغاية ما يدوله اللي يكفيه يقوم يحدثه. فقال له يوما سائل ثم جلس فقال ما شأنه؟ قال ضمن عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه درهما. قال يحيى بن سعيد القطان كان شعبة من أرق الناس يعطي السائل ما أمكنه. وعن أبي داود قال كنا عند شعبة نكتب ما يملي، يعني هو بيحدث إحنا نكتب ورا منه. قال فسأل سائل فقال شعبة تصدقوا، يقول لطلبة العلم تصدقوا، فلم يتصدق أحد، كله مكبر دماغه مش عايزين يتصدقوا. فقال تصدقوا فإن أبا إسحاق حدثني عن عبد الله بن معقل عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وذكر لهم حديث النبي. قال فلم يتصدق أحد، سموا الحديث برضو مش عايزين يطلعوا. فقال فإن عمرو بن مرة حد قال لهم رواية أخرى للحديث، فإن عمرو بن مرة حدثني عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحد. إيه الحكاية؟ أقول لك إحنا جينا هنا غلط ولا إيه؟ طيب. فلم يتصدق أحد. فقال تصدقوا فإن محلا الضبي حدثني عن عدي بن حاتم رواية ثالثة الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استتروا من النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحد. إيه ده الحكاية دي؟ ثلاث مرات يذكر لهم ثلاث روايات للحديث مش حد هيطلع درهم لهذا السائل. المهم فقال قوموا عني والله لا حدثتكم ثلاثة أشهر، ثلاث شهور مش حدثتكم. ثم دخل منزله فأخرج عجينا فأعطاه السائل فقال خذ هذا فإنه طعامنا اليوم، هو ده أكل بتاع النهاردة خده انت. وبالفعل قعد ثلاث شهور ما يحدثش. وقال مسلم ابن إبراهيم ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائما يصلي، وكان أبا الفقراء وأمهم، كان هو الأب والأم للفقراء رحمه الله تعالى. يقول والله لولا الفقراء ما جلست إليكم، لولا الفقراء ما جلست إليكم. يعني أنا بحدثكم ليه؟ عشان تتصدقوا على الفقراء. فعشان كده قعدت احدثكم. وعن سليمان بن حرب قال: لو نظرت الى ثياب شعبه لم تكن تساوي 10 دراهم، ازاره ورداءه وقميصه، وكان شيخا كثير الصدقه اللي عنده بيطلعه. وعن مسلم ابن ابراهيم قال: سمعت شعبه يقول: لولا المساكين ما حدثت، فاني احدث ليعطوا. انا بحدث عشان ايه؟ المسكين يجد ايه؟ ما يطعم. وعن عفان قال: لولا حوائج لي ما حدثتكم. وكان يسأل لنسوة ضعاف، يعني كان يعرف نسوة ضعاف جدا، فكان يحدث حديث النبي ويطلب من اللي بيستمعوا يتصدقوا على ايه؟ على هؤلاء الفقيرات. المحطة الخامسة، ما خلاص فاضل لنا محطتين يا جماعة. يا لا لا، ده في 4 محطات. ايه رأيكم؟ يعني شكلكم صايم خالص، ده انتوا صايمين على روحكم. نكمل ولا نكتفي بهذا القدر؟ ونكمل غدا ان شاء الله. نكمل غدا، بارك الله فيك. نكتفي، هو شكله صايم خالص ده. فنكتفي بهذه المحطة. يبقى احنا وقفنا عند محطة مهمة جدا مع هذا الإمام: احتياطه في الرواية، وتشدده في التوثيق، وذمه للتدليس. انتظرونا ان شاء الله غدا إن قدر بقاء وكان اللقاء، لنقف مع شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.